لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك، لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه، قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله من قدر يعني من ضيق، كما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع ويضيق. فقوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. وهنا مسألة، وهي أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيبا، ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله. وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ظروفا قسرية تجبره على أن يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله، فهذا اغتفره العلماء، كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال فاحتاج أن يدفع فأخذ يقصص من شهره حتى ضيق على أهله في طعامه، فهذا لا إثم عليه. الحالة الثانية أن تكون ظروفا كمالية، كأن يريد أن يشتري شيئا صالحا، وهذا الشيء من باب الكمال كسيارة أو نحو ذلك، كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك، يريد أن يشتري أفضل مركوب، وهذا الأفضل المركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده، فيضيق عليهم في النفقة. قالوا إنه يكون ظالما في هذه الحالة، وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجه يضيع فيه الحق الواجب، بل عليه أن يبقى على النفقة، ويلزم شرعا في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال، فإنه لا عذر له فيه، ويحكم بإثمه إذا ضيق على أهله وولده. الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام، يلزم الزوج بكل ما يهيأ به الطعام عرفا، فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام، ويعتبر شرعا ملزما به، فإن امتنع أجبر قضاء. ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها، وقد يلزم أولياءها بشرائها، وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه. بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزم بها شرعا، ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل، فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود، فمن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خاصة إذا كان من غير ذوي اليسار. كذلك أيضا ينبغي على الزوج، وهو الحق الثاني في الطعام، الحق الثاني في الإطعام، إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها، فالسؤال هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدها أو أنه يشتري الطعام لها؟ إذا كانت المرأة، إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس، لكن إذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تحسن القيام والنظر لنفسها وولدها، فإن من حقه أن يلي شراء ذلك. قال العلماء إنه إذا كانت المرأة لا تحسن الأخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها كان من حقها أن يأخذ النفقة، لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدها. وقال العلماء يختلف ذلك باختلاف الناس، فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم بيوم، وإن كان من أواسط الناس وأمكنه أن يعطي كل أسبوع وشهر فعل ذلك، وإن كان من ذوي الغنى واليسار فأعطاها على الحول كان له ذلك. أما بالنسبة لنفقة اليوم، فقال بعض العلماء يلزمه أن يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها، فيعطي النفقة لليل لما يستقبل من صباح، إذا كان ضعيفا أو عاملا أو نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم، ولا يلزم شرعا بإعطاء زوجته نفقة الشهر. ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض أولياء النساء من جبر الزوج مع ضيق حاله، إذا كان ضيق الحال أو فقيرا أن ينفق على المرأة بالشهر أو بالأسبوع، وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعا، وإنما الواجب عليه أن يعطيها نفقة كل يوم بيوم، هذا بالنسبة إذا كان ضعيفا أو ضيق الحال. ويقول العلماء في الأمر سعة، إذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه في ذلك أن يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها. أما الحق الثاني فكسوة المرأة، وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم، وقال تعالى وإن كنا وأخبر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. قال العلماء على الزوج كسوتان، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، هذا في الأصل، ولكن إذا وجد في العرف ما يوجب تكرار الكسوة ويكون على وجه لا يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحمله فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف، لأن الشرع قيد ذلك بالعرف، وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. قالوا فمن العشرة بالمعروف أنه إذا احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كسها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجها، لكن استغلال المرأة لحقها بالكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم، ولذلك قال العلماء لا يلزمه أن يكرر الكسوة لها في كل عام، وإنما هو من باب الفضل لا من باب الحرب، خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن به الله، فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته ولا يجب على الزوج أن يتحمله لزوجته، بل عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها. وما زاد على ذلك يقول العلماء إنه يكون مرد إلى المرأة، فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد. الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن، فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف، فإن كان غنيا أسكنها سكن ذوي الغنى، وإن كان فقيرا أسكنها على قدر حاله من الفقر، ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره أو سكن أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء رحمه الله. لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد، وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة، فإنه يطالب شرعا بالنقلة منه وتعيينه، ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها. واختلف العلماء، قال بعض العلماء إنه يسكنها على قدر حاله من الغنى والفقر، وقال بعضهم بل يسكنها على قدر حالها هي، فإن تزوج امرأة لها مكانة ولها منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء لما في ذلك من الأذية والإضرار والقضية عليها، والعكس بالعكس. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج، لأن الله تعالى قيد النفقة بالزوج، والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل الكفاية لها والأمر راجعا إليها، ولكن الصحيح هو المذهب الأول، وأن قوله خذي ما يكفيك وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرب في النفقات. وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله، فلا يشف بها ولا يضر بها في ضيق المسكن، ولا يشف بها ولا يضر بها في بعد المسكن، ولا يشف بها ولا يضر في منافع المسكن. فقال العلماء يلزمه أن يسكنها في المسكن الذي ترتشق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر. وعلى هذا فلو أسكنها في مسكن ضيق وحال مثله السعة يجبره القاضي ويلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلما ويحكم عليه بأنه ينتقل إلى مثله إلى سكن مثله. لكن هنا مسألة وهي مسألة السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل، فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار أهلهن بعيدا عن أهل الزوج، وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار أهله، وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر. فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهم على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة نظر وعدل في الفصل بينهما، فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة أو خوفه على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلها، أو كان الموضع القريب من أهل زوجته فيه جار سوء أو نحو ذلك، كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن يرى أنه أصلح وأفضل لها. والعكس فليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله ما دام أن أهله لا يحفظون حقوق الله في بيته فيتدخلون في شؤون زوجته وشؤون أولاده. فإذا وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالب بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد، ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقاءها في هذا الموضع فيه ضرر. أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج، فإنه حينئذ يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة. فإذا عندنا حالات، الحالة الأولى أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه، فإنه يلزمها شرعا إلا إذا كانت الوالدان يتدخلان في شؤون الزوج ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها ألا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسما من مادة الفتنة وأسبابها. الحالة الثانية إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر من جهة والديها، فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك لأنه يقوم بحق أهله ورحمه، فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج والله وصى من فوق سبع سماوات بالأرحام خيرا، فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الرحم ومن تقوى الله في الرحم، فحينئذ يستجيب لها. هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكن. لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد. قال العلماء في نوعية السكن الواجب أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملا بمنافعه، فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد نظر، فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلا في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك ولا حرج عليه في ذلك. لكن إذا شرك بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك، لأن الغيرة توجب الإضرار بالزوجة إذا كان عند الأخرى خاصة إذا اشتركنا في السكن. ولذلك نبه العلماء أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات لأنه يوجب إغراء إيقاع الفتنة بين الزوجات، وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجية. ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما، فإذا كان مثلا في شقة واحدة فصل بينهما وجعل لكل شقة منافع المستقلة بها فحق له حينئذ أن يسكنهم على هذا الوجه. أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمنا في عشرتهن فهذا شيء يستثنى. أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى وأن يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن. وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة. فإن اشتركنا في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها نظر، فإن كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار، كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين، إما أن يكف الأذية عنها وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية الأخرى لها. بقيت مسائل في النفقة وهي مسائل الشروط. إذا اشترطت المرأة على بعدها النفقة، أولها متى تسقط النفقة، متى تجب النفقة ومتى تسقط. متى تستحق المرأة، متى تجب النفقة أي متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة، ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة عن الزوج لزوجته. أولا ينبغي أن يكون العقد صحيحا، فلا تجب النفقة في عقد فاسد، فإذا كان عقد النكاح فاسدا فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة لأن النفقة أثر مبني على العقد الصحيح، فإذا كان العقد فاسدا لم يؤمر بالنفقة كنكاح الشغار ونكاح المتعة ونحو ذلك فهذا لا تجب فيه النفقة. الشرط الثاني أن تكون الزوجة مدخولا بها، فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة عليها إلا في حالة واحدة وهي أن يمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر، فإذا قال له أهل الزوجة ادخل بها وها هي الزوجة ادخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كأنها زوجته وكأنها في عصمته والحبس منه لا منها. ولذلك قال الأجير إذا استأجرت عاملا للعمل فمكنك من نفسك يستحق الأجرة ولو لم يعمل، فلو جئت به ووضعته في بيته أو قال لك سآتيك يوما وجاء ولم يشتغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك أنت لزمتك نفقته. ولذلك قالوا هذا مستحق للحبس، فلما حبسها لعصمته ومكن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها أن تطالبه بالنفقة. الشرط الثالث أن تمكنه من الاستمتاع، فإذا كانت ناشزة ممتنعة عن زوجها أن يطأها سقط حقها في النفقة وليس لها حق أن تطالبه بالنفقة. قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ومن هنا قال العلماء إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذن ولم تأتي إلى زوجها وامتنعت حبسها أهلها شهرا أو شهرين أو ثلاثة فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة. ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة، فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتها، ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها. الشرط الرابع أن تكون ناشزا، فالمرأة إذا نشزت على زوجها وأصبحت تمتنع من فعل أمره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتضاره ولا تعاشره بالمعروف كان من حقه أن يقطع النفقة عنها. ولذلك قال العلماء المرأة الناشز لا تستحق النفقة إذا كان نشوزها كاملا ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا. بقيت مسألة ثانية، متى تستحق النفقة وهل إذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها ودوائها؟ جماهير أهل العلم وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الزوج لا يجب عليه أن يعالج زوجته، وأنها إذا مرضت فعلاجها عليها وليس عليه أن ينفق عليها لدواء وعلاج. لكن قالوا إذا جرى العرف بالمداواة والمعالجة وجرى ذلك بين الناس فإنه يستحسن له أن يفعل بها ذلك، وأجره عند الله كبير، لأن من أفضل من تحسن إليه وأقرب الناس منك، وأفضل من توده وتكرمه وأقرب الناس منك، وأقرب الناس إلى الإنسان أهله. فلذلك ينفق عليها، ولكن إذا كان دواؤها وعلاجها أو كان فقيرا أو كان ذلك يضر به ويشعر وامتنع وقال لا يجب عليه وامتنع، كان من حقه ذلك ولا يلزم به شرعا. تستثنى من ذلك حالة وهي حالة الحمل، فإذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج إلى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها، فإنه يجب عليها أن ينفق لاتصال الحق به من جهة ولده، ولذلك يقوم على علاجها ويقوم أيضا على حق الولادة وما يتبع ذلك من الأمور المستحقة لتعلق نفقة الجنين به. هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف، وإذا قصر الزوج حكم بإثمه. قال العلماء إذا امتنع من الإنفاق على الزوجة ترتب أمران: الأمر الأول الحكم بإثمه، والأمر الثالث الثاني أنه يعذره القاضي، فإذا امتنع وأضر بالمرأة وحصل بسبب امتناعه إضرار ورفعت أمرها إلى القاضي فإنه يستحق التعزير لمكان الأذية والإضرار، وللقاضي وعلى القاضي أن يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات. فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الإنفاق، قدر القاضي نفقة الزوجة فيها وأمر الزوج بقضاء ذلك كله. وقال بعض العلماء تسقط النفقة بمضي المدة إذا سكتت المرأة، وهذا قول مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور أنها حق في الذمة والمرأة تطالب به زوجها، لأن الله عز وجل فرض عليه ذلك الحق، فإذا قصر فيه ألزم بضمانه على الوجه المعروف، والله تعالى.
أحبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قدم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من حق الزوجة عليه أن أخدمها إذا احتاجت إلى ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال يحتمل أمرين: هل من حق المرأة أن أخدمها أو أخدمها، يعني أن أخدمها يعني هو بنفسه يخدم المرأة، ويخدمها بمعنى أن يستأجر لها خدامة ومن يخدمها. فأما كون الرجل يخدم امرأته إذا كانت مريضة أو كان عندها عذر فهذا من مكارم الأخلاق، وشأن أهل الكرم والفضل أنهم يردون الجميل ويردون الإحسان، ولا يجب عليه ذلك. ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه فإنه من أفضل ما يكون، وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. أما إذا كان السؤال أخدمها بمعنى أستأجر لها خادمة تقوم على خدمتها، فهذا فيه نظر. قال العلماء: إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيتها وسألت الزوج أن يستأجر لها من يخدمها لن يكون من حقها ذلك. وإذا أرادت خداما فإنها تطالب بالنفقة على الخدامة إذا أرادت أن تستخدم، لأن الحق متعلق بها، فإذا أرادت أن تقوم بهذا الحق أصالة قامت به، وإذا أرادت أن تقوم به نيابة بأن تستأجر الخدامة فإنه لا حرج. لكن إذا كانت تعمل وقالت أريد أن آتي بخدامة، فالزوج مخير بين أمرين: إن شاء أن يلزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت من حقه ذلك، ويجب عليها أن تبقى في بيتها وأن تخدم بيتها وأن تقوم عليه بالمعروف، لأن هذا هو الأصل وهذا هو هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، أن كل امرأة مطالبة بخدمة بيتها، وأن عملها الأصلي والذي فرضه الله عليه وأوجبه عليه من فوق سبع السماوات رعايتها لبيت زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها. ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها. قال العلماء: لو اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لها ذلك، قال جمع من العلماء: لا يلزمه هذا الشرط، ومن حقه أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق عليها بالمعروف، من حقه. وأما قول عليه الصلاة والسلام إن أحق ما فريتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج، فقالوا هذا محله ألا يستضر. والمرأة إذا خرجت من بيتها بالفطرة والجبلة سيستضر الرجل، وخاصة إذا كان عنده ولد، وقد يرضى في حال العقد، لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامة وأخرى، وكيف يتعرض الأولاد للضرر، وكان في حسنان أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأته ليلة الظنون ويخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة، فمن حقه أن يمتنع لأي يوم شاء. وهذا كما ذكرنا، لأن الأصل أنها مطالبة بالبقاء في بيتها، وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج، وأما إذا لم يرضى به الزوج من حقه أن يردها إلى الأصل وأن يلزمها بهذا الأصل. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يلزم، لكن إذا كانت المرأة مثلها يخدم وجرى العرف أن مثلها يخدم، كان غنيا الرجل غني والمرأة من ذوات الغنى واليسار، فمذهب بعض العلماء أنه إذا كانت من ذوات اليسار وبيئتها وجرى عرفها أنها تخدم، يلزمها أن يخدمها وأن يستأجر لها من يخدمها. والأصل ما ذكرناه، الأصل أن المرأة هي التي تقوم بخدمتها. وهل رأت عيناك كمثل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هن اللاتي كن يخدمن بيوتهن، وهن اللاتي كن يقمن برعاية البيت وحق حقوق البيت على أتم الوجوه وأكملها، حتى كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تتأوه من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمة بيت بعلها، ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدرهن أبدا، بل كان سببا في رفعتهن. واستقامت أمور المسلمين لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت ورعين البيوت كما ينبغي، وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الأمور. فإذا اختلفت الفطرة واختلت فإنه حينئذ قد تضيع حقوق، ولذلك كون يلزم بإخدامها هذا ليس بواجب. وإذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد الخدمة على الوجه المعروف كان من حقه أن يمتنع، فمحل الرجوع في العرف ألا يتضرر، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. فالعادات والأعراف إذا أدت إلى الإضرار بالزوج أو بضياع الأولاد كان من حق الزوج أن يعتذر عن ذلك وأن يمتنع منه. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لا توجيهكم لرجل يكثر السهر خارج بيته بل لا يأتي للبيت في الغالب إلا للأكل والنوم، وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وأبنائه، وجزاكم الله خيرا.
هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة، وسيكون حديثنا إن شاء الله عنها في الغد، لأن الحقوق الزوجية منها حق خاص ومنها حق العام. فالحقوق الخاصة ذكرنا حق الرجل وحق المرأة، في الغد إن شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش، الحقوق المشتركة بين الزوجين، ونسأل الله عز وجل أن يعين على ذلك وأن ييسره.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، سائلة تقول: زوجي يجبرني على كشف وجهي أمام إخوانه لإرضائهم، وإذا رفضت ضربني وأهانني، فما نصيحتكم لذلك جزاكم الله خيرا؟
على الزوج أن يتقي الله وأن يأمر بما أمر الله وأن ينهى عما نهى الله عنه، ولا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك لا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر. ومن حق المرأة إذا أمرها الزوج أن تكشف وجهها أمام الأجانب أو أمام إخوانه أو أعمامه أو أخواله من غير ذوي المحارم من حقها أن تمتنع، ولا سمع له ولا طاعة بل ولا كرامة له، لأن الزوج الكامل يغار ولا يكون ذيوسا يفتح أبواب الفتنة على نفسه وأهله وزوجه. بل إذا رأى المرأة الصالحة ثبتها وأعانها واتقى الله فيها. ولذلك لا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في مثل هذه الأمور ونحوها من المنكرات التي تقع بحكم عادة أو تقليد، بل عليها أن تطيعه بما أمر الله، وأن تجعل بينه وبينها وبين فعلها في السمع والطاعة شرع الله، فما أمر الله به تطيع، وما خالف شرع الله ذكرته وقالت له اتق الله هذا لا يجوز، وبينت له أنه حرام، فحينئذ إذا استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فإنها لا تطيعه. وعليها أن تمتنع وأن تصر على ذلك، فإن الله يعينها. وما استدام إنسان ولا ثبت على خير إلا ثبته الله، لأن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، فكما ثبتهم في أشد الأحوال وأشد الأمور وهو عند السياق والموت، فإنه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومراته، وأن يبلغنا عالي الدرجات في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.